بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، نعود إلى سلسلة دروسنا التي بدأناها منذ فترة وما زلنا لم نكملها، حول قوله تعالى: وذكرهم بأيام الله. وبينا أن أيام الله سبعة تشمل الحياة من الأزل إلى الأبد، تبدأ بيوم العهد، ثم يوم الميثاق، فيوم التكوين، فيوم الرحيل، فيوم البرزخ، فيوم القيامة، فيوم الخلود. هذه الأيام السبعة أمرنا الرب بتذكرها لنعلم قدرنا ومكانتنا وأين نحن في ملك ربنا. فنحن خلق ضعيف، خلقنا بالاختيار وسنرحل بالاختيار، وبين هذه وتلك حياتنا أنفاسا معدودة وساعات محدودة، إذا انقضى بعضها انقضى بعض عمرنا، انقضى بعضنا من باب أولى. فنحن أنفاس، وحياتنا أنفاس، وكل ما لنا في الدنيا هذه الحياة. كانت الدنيا قبل مجيئنا وستبقى بعد رحيلنا، ملك الله يحركه الرب منذ خلق الخلق، وسيستمر يدبر أمره إلى أبد الأبد. نحن فقط رقم صغير جدا 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 في ملك ربنا الكبير، لابد أن نعلم هذه الحقيقة. وكل حياتنا ما تجاوزت كونها ذكريات. يقول الإمام بيضاوي رحمه الله تعالى: ما الحياة الدنيا إلا أياما خوالي، أي أيام ذكريات. كل حادث في حياتنا يحدث، في وقت حدوثه قد نجد هما وغما وحزنا ومعاناة، فإذا مضى صار ذكرى، صار ذكرى، أيام خوالي. ولذا يهنئ الله أهل الجنة، بل يحدث أهل الجنة في الجنة فيقول لهم: هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أيام الذكريات التي مضت. لابد أن ندرك قدرنا. هذه السلسلة بدأناها بالحديث عن يوم العهد الذي أخذه الله على جميع البشرية، وبينا أن البشرية خلقت أرواحا قبل الأبدان، خلقت مع خلق آدم. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وكلمة ذريتهم تشمل كل البشرية من آدم إلى قيام الساعة. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وهذا العهد هو الفطرة التي جاءت الأرواح بها محملة، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فطرة هذا العهد، أن له ربا وأنه عبد لهذا الله، وأن عليه السمع والطاعة. ولذا يذكر الرب بهذا العهد فيقول: واذكروا نعمة الله عليكم، يخاطب كل البشرية، وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم، أي في عالم الذر، سمعنا وأطعنا، كلنا قلنا هذا وأقررنا لله بهذا. ثم لما أحيانا الرب في الدنيا نازعنا الله في جل هذا، نسأل الله العافية. هذا يوم العهد، اليوم الأول. اليوم الثاني وهو الذي طال فيه الحوار، ألا وهو يوم الميثاق الذي أخذه الله على جميع الأنبياء بلا استثناء، إن بعث فيهم النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وجب على الجميع ترك ما عنده واتباع ما عند محمد. وعن هذا اليوم يقول تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي ميثاقي وعهدي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا الحديث أو هذه الآية دلت على أهلية النبي لأمر لم يؤهل له غيره، وهذا ما حملنا على الإطالة في الحديث في هذا الموضوع. ما هي أهليته لأن يؤخذ الميثاق على كل الأنبياء باتباعه؟ فبينا أن الله عز وجل أولا أعطاه كتابا مهيمن على كل الكتب، وجعله مصدقا لكل الشرائع التي نزلت جامعا لها وزائدا عليها. قال تعالى في نص الآية التي تلوناها في علامة نبي خاتم: ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم. ولم يرسل رسول مصدق لكل ما مع الأنبياء غير محمد، أقصى رسول صدق برسول قبله، يعني جاءت شرعته موافقة لشرعة واحد قبله. إذا كان الإسلام بعث لنفس القوم فقط، لكن كل نبي جاء لقومه بشرع خاصة بقومه. لكن بعض المدن بعض القرى وبعض الفصائل البشرية بعث الله لها أكثر من رسول، فكان لزاما أن تأتي الشرائع مع هؤلاء الرسل جميعا مصدق بعضها لبعض، كما قال تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاءها المرسلون إذ أرسلنا عليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. على نفس الشرع ولنفس القوم. وقال عن المسيح ابن مريم: ثم قفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه، مش من الكتاب، من التوراة بس. ليه؟ لأنه جاء لنفس القوم الذين جاء عليهم موسى. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. وبين أن هذا هو الأصل في عقيدة النصارى وفي دينة النصارى، أن المسيح عليه السلام جاء متمما لرسالة موسى وجاء لنفس القوم الذين جعلها موسى. فلما علم اليهود أن دعوة المسيح منصب عليهم، زعم أحدهم وكان أعدى أعداء المسيح على حياته اسمه بولس، كان حاخام كبير عندهم، فزعم وادعى أنه تنصر رغم عداوته الشديدة للمسيح حتى رفع، ثم تنسك بنسك النصرانية حتى قدموه وقربوه بل وكرموه ورفعوا شأنه، فادعى أن المسيح جاءه بليل فأملاه إنجيلا في الرؤية، وصارت رؤيا بولس نص في الكتاب المقدس، صارت كتاب مقدس رؤيا بولس. ولذلك تعجب، يعني رغم تقديسهم لرؤيا بولس النصوص حرف بعضها وبعضها لا. اللي أراد أن يكرم بولس يقول لك: وكان بولس رسول عظيم. لكن النص نفسه لما جمعت النصوص حتى ما رجعوه في نفس الصفحة تجد في أولها: وكان بولس شيطان رجيم، وفي آخرها: وكان بولس رسول عظيم. مش في صفحتين، في نفس الصفحة من الكتاب المقدس. عجائب، وهذه من عجائب أهل الكتاب، لأني قوم لا يحسنون فهم دينهم لأنهم وكلوا الفهم لقادتهم وأبت عقولهم أن تعمل حتى في نصوص كتابهم، لأن اعتبروا من يعمل عقله كما جاء نص نسبوه للرب أن من أعمل عقله فهو شيطان رجيم. ده نص في الإنجيل، إنجيل محرف مش الأصلي، نسأل الله العفو والعافية. وإلا فرب العباد في كل نصوص القرآن يقول: أفلا تعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فحرك كل جارحة فينا فما وهبنا الجوارح ربنا لنعطلها بل وهبنا إياها لنعملها وجعلها محل سؤاله غدا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الشاهد يا إخواني، بولس انحرف بعقيدة النصارى فبدل من أنها موجهة لليهود جعلها عالمية موجهة لغير اليهود حتى يحافظوا على ديانة اليهودية كما هي وتنطلق النصرانية في غير بني إسرائيل. ودي كانت أخدع خدعة خدع بها النصارى كانت بولس الشيطان الرجيم اللي سموه بولس الرسول العظيم. طبعا هذا جزء ناهيك عن أنه أضاف نصوص طبعا عجب في التثليث وربنا ثلاثة في واحد واحد في ثلاثة وحرف النصرانية تحريف شديد جدا بل للأسف الشديد صارت كتاباته جزء من الكتاب المقدس يسود الأرض الآن في المشارق والمغارب على أنها وحي ودين. وهذه من الكوارث نسأل الله العفو والعافية. الشاهد يا إخواني أن المسيح ما أرسل إلا لبني إسرائيل بنص القرآن وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم بل وبنص الكتاب المقدس نفسه قال المسيح عليه السلام إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة. فنص الكتاب عنده نص الكتاب عنده يدل على أن دعوة المسيح أصلا جاءت لبني إسرائيل خاصة بل هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا واندرج تحتها كل الأنبياء إلا لقومه خاصة وبعثت للناس كافة. إذن جاء نبينا بكتاب مصدق لكل ما معه الكتب وجاء الكتاب الذي معه مصدقا لما معه الكتب وزائدا عليه كما قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق بكل الحق الذي يحتاج إليه الخلق بالحق. ولذلك في الآية الأخرى قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل فكل الحق فيه وكل ما فيه حق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه أي زائدا عليه. إذا ندرك فجاء بشرع زائد عن كل الكتب بل قلنا جاء بعلوم من علوم الله لم تسبق إليها البشرية قط ولم تصل إليها البشر قط. وكان هذا جانب في منتهى الخطورة في الرسالة الخاتمة ولا يزال والبشرية عنه في غفلة. وضربنا أمثلة مش مثال أمثلة عديدة جدا لهذه العلوم التي جاء بها الوحي من علم الله ليس بوسع أحد من عباد الله أن يتعلمها بأسباب التعلم لا في السابق ولا في اللاحق لأن جلها من علوم الله وجلها غيبيات. وضربنا على سبيل المثال الحصل لما قلنا مثلا بداية الخلائق رب العباد من أسمائه الأول وجعل أحد علوم القرآن بداية خلق كل شيء قال تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. بداية الخلق علم وتكلمنا عليه بالتفصيل. نهاية الخلق علم ثاني لم نتحدث عنه وده أحد العلوم. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إزاي رجعوا تاني ده علم لسه لم نتحدث عنه بعد. كيف بدأ الخلق ولذا يقول في الآية الأخرى قل سيروا في الأرض فانظروا دعوة لكل البشرية كيف بدأ الخلق. هل منا واحد ببحثه العلمي وبإمكانياته يستطيع أن يصل لبداية الخلق في أي مخلوق رب العباد خلقه متى بدأ وكيف بدأ؟ حد عنده قدرة يصل لمعلومة واحدة؟ رب العباد قطعها حين قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسي. ما فيش واحد منهم كان حاضر معايا وأنا بخلق عشان يستطيع أن يتحدث في هذا أو يصل لمعلومة من هذا. ده أنا بضرب مثال لكن ده القرآن سق كم رهيب جدا من العلوم هذا واحد منها. وضربنا أمثلة على علم التاريخ وتفصيلاته وكيف أن التاريخ الذي عندنا قشور تاريخ التاريخ الحقيقي ما ساقه الرب في قرآنه سواء في مرحلة ما قبل كتابة التاريخ اللي من عجزنا سميناها كتابة ما قبل التاريخ في جزء من التاريخ يبقى اسمه ما قبل التاريخ، ولا هو من التاريخ؟ ها، هو من التاريخ، لكن لأننا لا نملك معلومة منه وليس بوسعنا أن نصل لمعلومة، ما وصلنا ولا نصل، فسميناه ما قبل التاريخ. رب العباد حكى لنا أحداث ما قبل التاريخ وحكاها بالتفصيل، كقوم عاد ونوح وثمود وغيرها، كل هذه الأقوام كانت حياتها قبل كتابة التاريخ، لا وجود لها في التاريخ المكتوب، لكن الله حكاها ليعلمنا أن هذا العلم ما جاء به محمد من عنده وليس بوسعه أن يأتي به. ولذا لما قص علينا القصص سماه غيب، فقال لما فرغ من قصة نوح على سبيل المثال الحصر: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، لولا الوحي ما كان بوسك أن تعلمها، نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين، وغيرها. بل قلنا حتى ما بعد كتابة التاريخ، كتاب التاريخ حرفوا، وإحنا رأينا بأعيننا فترة تاريخية عشناها، هل كتاب التاريخ في هذه الفترة المعاصرة صدقوا فيما كتبوا؟ ها، حد يقدر يصدقهم؟ ده اللي إحنا عشناه ورأيناه، ولا كتبوا ما يرضي الحكام وإن كان ضلال مبين؟ ها، فما بالك لما يجعلهم رسل ومصلحين وهم من أفسد خلق رب العالمين؟ ها، يبقى دي كتابة حقيقية ولا أكاذيب ومغالطات؟ ما رأيناه من كتاب عصورنا وقع في كل العصور. ها، اللي اتجوز امنا بقى عمنا والكل سقف له ويشعر فيه ويسموا هذا تاريخ. القرآن جاء بتفصيل الحقائق في التاريخ الذي كتب، كل ما زور القرآن كشفه. من يستطيع كشفه بعد حدوثه واختفاء آثاره إلا العليم الخبير؟ هذا علم وغيب، ورب العباد يحكيه على أنه غيب لأنه لا وجود له ولا سبيل لوصول الناس إليه بعد وقوعه واندثاره وغياب أخباره، لكن الله حكاه، حكى لنا بعض وقائع تاريخية وقعت فيما بعد كتابة التاريخ ولم تكتب. وكم من وقائع في عصرنا وقعت ولم تكتب، وسمها أيضا ربنا غيب، كما وقع مثلا من قصة السيدة مريم، اختصام الكفلاء فيها كما قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. سمى هذا غيب، ذلك من أنباء الغيب وما كنت لديه، غيب من غيب، ولم يكتب في كتب التاريخ والقرآن سجله. غير هذا ما وقع في نفوس الناس حال حدوث الأحداث، ما في صدور الخلق غيب لا يعلمه إلا الخالق، القرآن كشف فيما قبل التاريخ وفيما بعد كتابة التاريخ. كل هذا ما حكى القرآن حادث إلا ووصف لنا ما دار في خلد الناس وقلوبهم وصدورهم. من يملك هذا؟ كاتب تاريخي؟ كتاب التاريخ ينقل الحدث جاف على ظاهره لكن لا علاقة له بما في قلوب الناس البتة، ولو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يستخرجوا ما وقع في نفوس الناس ما استطاعوا، لكن القرآن حكاه بالتفصيل لما يحكي لنا مكر إخوة يوسف بيوسف. من كان يعلم مكرهم الذي أخفوه وأضمروه؟ ها، يقول: ذلك من أنباء الغيب وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. تكنت معهم أبدا ولا غيرك، وغيرها من الغيبيات. ده احنا بنحكي ايه، امثلة بنستعرض بس بعض ما عرضنا، لكن ده انت عندك علم، مش علم ده علوم. علوم الصدر قاطبة لا علة للبشرية بها، لا في السابق ولا في اللاحق. ومعنى في الصدر ليس علم بل علوم، فالصدر حاو لأعظم ما في الإنسان. روحك سر حياتك، هي الحياة، إن ذهبت لا حياة لك، وإن بقيت فأنت حي. ما معلومات البشرية عن الروح في السابق أو اللاحق وإلى قيام الساعة؟ لا معلومة. من يعلم علمها؟ من يعلم آفاتها؟ من يعلم شبهاتها وشهواتها؟ كيف تقوم؟ لولا بيان الله لهذه المعاني ما استطعنا أن نعرف معلومة واحدة. الروح سره في القلوب، وعلم القلوب ده علم، مش علم ده علوم. بل يقول ابن القيم: وعلم القلوب هو أصل العلوم، هو أصل العلوم. فلا قيمة لعلم عالم مهما عظم جمعه إن كان فاسد القلب. الآلة اللي بتستوعب العلم وتميز العلم وتقوم العلم وتصحح العلم وتميز غثه من ثمينه القلب، هو ده الأصل. فما قيمة فقه فقيه إذا كان فاسد القلب؟ هيبقى عالم سوء، يبقى عالم ها؟ ما فيه علماء وعلماء سوء، ورب العباد عندهم علماء سوء، وفي كل عصر وفي كل مصر وجدوا، ما خل الزمان منهم. لفساد قلوبهم صار العلم كارثة عندهم، لأنهم حرفوه عن حقيقته وأضلوا به أمما. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قوم قيادات وأصحاب علوم ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذه الفئة موجودة في كل عصر. ما قيمة علومهم في الشريعة إذا كانت القلوب فاسدة؟ لا قيمة، لا لفقه ولا لتفسير ولا لحديث إذا كان العبد فاسد القلب. نسأل الله العفو والعافية. علم القلوب لوحده يا أخواني يحتاج لتفصيل عجيب، بل هو علوم. أمراض القلوب علم، وأحوال القلوب علم، وأعمال القلوب علم، دي علوم ليس علم واحد، والناس عنها في غيبة. أقول في غيبة، بل كان هم الصحابة الأول هذا العلم، والنبي حدث أنه من أول العلوم رفعا في الأمة، فقد ورد في الحديث روايتين، قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل أدلكم على أول ما رفع من العلم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الفرائض. الرواية الأولى قال الفرض عن المواريث. الرواية الثانية قال: ألا هل أدلكم على أول ما رفع من العلم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: أنك تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم رجلا واحدا لله خاشعا. يقول ابن القيم: أي رفع علم القلوب من القلوب. علم من أخطر العلوم، بل ومن أوجبها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فما فرض الله على البدن فريضة إلا وأوجب على القلب معها فريضة. فرض الله على البدن الصلاة من قيام وركوع وسجود، وأوجب على القلب الخشوع. ولما رتب الفلاح في الصلاة ما رتبها على عمل بدن، لكن رتبها على عمل قلب. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم قانتون راكعون ساجدون. أي عمل بدني مفيش، لم يرد. قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فخص عمل القلب لأن عليه المعول في العبادة، وكذلك سائر العبادات. الصيام شرع ليه؟ لعمل قلبي. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم عشان تصوموا؟ أبدا. عشان تمتنع الطعام والشراب أبدا، عشان تقوم بالله وتقرأ القرآن أبدا، قال لعلكم تتقون. فجعل العلة من العمل أصلا عمل قلبي بحت، عمل قلبي محض محض، لعلكم تتقون. والتقوى فين؟ ها نص الحديث التقوى ها هنا ثلاث مرات يشير إلى صدري، عمل قلبي محض. كيف نرتقي بالتقوى؟ ده موضوع علم، علم يحتاج لتفصيل. إذا ندرك ما علم البشرية بعلم القلوب. احنا طبعا عندنا خلط كبير، لان احنا الناس بتشكي وتعبانة نفسيا ومتضايقة، يروح يشكي الواحد وطب تعال ندور على علم بس النفس، وخلطنا بين علم النفس وعلم القلب وعلم السلوك، وكلها عندنا علوم، علم واحد. السلف ميزوا بينها، في علم اسمه علم القلوب، بل علوم القلوب، ومن هذه العلوم علم اسمه علم السلوك. ده احد العلوم، ده يحتاج لتفصيل. في علم نابع ايضا من هذا العلم اسمه علم الوجدانيات، وده يحتاج لتفصيل ايضا. في الصدور النفس، وعلم النفس علم في الوحي. ايه علاقة النفس بالقلب؟ وايه علاقة النفس بسائر الجوارح؟ وازاي نقوم النفس؟ ربنا يقول قد افلح من زكاها. يبقى اذا جعل الله لنا سبيل لتزكيتها يقينا، وقد خاب من دساها، يبقى جعل لنا سبيل لدفع التدفية عنها. يبقى رب العباد يقينا ذكر لنا تفصيلات تكفي تكفي لتزكية النفوس وإذهاب كل آفاتها عنها. إيه علم البشرية عن النفوس؟ ألفنا علم سموه علم النفس. علم النفس لما تدرسه تشعر فيه بخلط رهيب جدا، لفهمين فرق بين النفس ولا القلب ولا العقل ولا المخ ولا الروح، وكلها خلطبيطة، وتسمع كلام ونظريات عجيبة عجيبة. نظرية مش عارف فرويد الله يخيبكم، ونظرية وعلمية، وأبو العلم أبو العلم ومؤسس العلم فرويد، لكن الدنيا كلها يحركها الجنس، الشهوة. يعني كل البشرية، ما فيش بني آدم سمت نفسه، كل البشرية بتحرك الشهوة. ليه؟ لأن عمل التجربة على مجموعة مجانين، اللي بحركهم الأشياء تحرك المجنون. طب المجنون ده فاقد العقل، هتحكم في شهوته ولا شهوته تتحكم فيه؟ يقين الشهوة تتحكم فيه. نجعل هذا المجنون مقياس على كل أصحاب العقول؟ نسمى المقياس ده إيه؟ مقياس حقيقي ولا جنون؟ ولذا قالوا والجنون فنون، وهذا من فنون الجنون. إذا ندرك علم النفس الحقيقي ليس ما قاله فرويد ولا أمثاله، علم النفس الحقيقي جاء في الوحي. كيف تقوم النفس؟ كيف تزكى النفس؟ كيف نصل بالنفس لمراحل تمر بها النفس؟ النفس اللوامة، والنفس المطمئنة، والنفس الراضية، والنفس المرضية. ترتيب رباني عجيب، ليس هذا وقت تفصيله. كيف فتحولت نفوس الصحابة لنفوس راقية جدا جدا، أمر يحير. أحداث الدنيا بأسرها لا تزيدهم إلا إيمانا. الله، مش بشر إخواننا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ده في جيوش وفي سد هيبدوكم حينسفوكم. تخيل لما تحاصرك جيوش الدنيا نفسيتك بشكلها إيه؟ ها؟ أنا بقول الكلام ده لأن احنا بنعيش موقف، نفوسنا مع مثل هذه الموقف تبقى فين؟ في التراب، مش كده ليه؟ لكن الصحابة يسمع هذا التهديد، بل ويعاينوه حتى مع الرؤية. سمعوه يوم حمراء الأسد، وعاينوه يوم الأحزاب، لما كل جيوش الأرض تجتمع عليهم وتحاصرهم داخل مدينة صغيرة، المدينة المنورة، وكان كل عدد الصحابة الرجال 3000 صحابي. تخيل كل جيوش الدنيا، حلفاء الشرق والغرب والفرس والروم، ومعهم كل قبائل العرب، ومعهم اليهود، ومعهم الأحابيش، كل دول يجتمع على المسلمين 3000 يحصروهم. ورب العباد يصف المشهد فيقول: إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون زلزل زلزال شديدة. ومع هذا الموقف المعاين يجي الرد إيه؟ الأول كان مسموع، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. يقول تعالى: فقال فزادهم إيمانا. زادهم إيمانا، التخويف يقوي الإيمان في القلوب والنفوس. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، هو يكفينا. إيه ده؟ ما فيش شهوة هنا؟ ما فيش قانون فرويد؟ سلامات، وكل البشرية فرويد وخضع قانون فرويد؟ نسأل الله العفو والعافية. يا إخوان ندرك الموقف الثاني عوين، ورغم المعاينة يصف الله موقفا فيقول: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إيه ده؟ يعني دول مش بشر؟ لا والله بشر يا إخوان، وأبسط من البساطة. احنا فينا متعلمين وجامعين واخدين ماجستير ودكتوراه، الصحابة 90% منهم كان أم لا يكتب ولا يحسب. احنا عندنا إمكانيات وطيارات ووسائل اتصال ونقدر نعمل حاجة، لكن هم ما فيش الكلام ده كله، ده سيف وسهم ونبلة. وجه جوش الدنيا ما فيش وسائل مواصلات غير الجمل والبغل والحمار. ورغم هذا وصلوا لهذه المراحل، لم يستعظموا شيء، تحركت جيوشهم لتفتح البلاد على إثر البلاد، لغاية ما وصل الصحابة إلى أقصى شمال الكرة الأرضية في عهد الصحابة. سيبيريا فتحت في عهد الصحابة يا إخوانا، شمال روسيا، بل هم الذين سموها سيبيريا، ما سموهاش سيبيريا، سموها سيبيريا بالصاد مش بالسين، نسبة لأول عالم دلهم عليها كان اسمه صابر، فصارت سيبيريا وتحرفت لسيبيريا. مع حاجات كده تحرفت، مانيلا دي عاصمة تايلاند، الفلبين ما كانش اسمها مانيلا، دي مدينة بناها المسلمين المسلمون وكان اسمها أمان الله، حرفوها من أمان الله، شالوا الألف بقت مانيلا. مانيلا، نسأل الله العافية. اسطنبول كانت مقر البابوية الأرثوذكسية في العالم، الفاتيكان بتاع الأرثوذكس، لما فتحت تحول مبنى الفاتيكان، كان اسمه كنيسة آلا صوفيا، لمسجد آلا صوفيا، وتحولت المدينة من القسطنطينية لمدينة اسلامبول، أي مدينة الإسلام، ما كانش اسمها اسطنبول، إلا حرف اسلامبول لاسطنبول المجرم الصنم أتاتورك وغيره. يا إخواننا ندرك إزاي تحول الصحابة هذا التحول العجيب، من خلال وحي، مش حاجة تانية، فيش حاجة تانية. ما تعلموا علوم في الجامعة الأمريكية ولا في الجامعة الكندية ولا في الجامعة الألمانية، لكن تعلموا من وحي رب البرية، علوم لا يمكن يتعلموها في كل جامعات الدنيا، وهذه منها علم القلوب، علم النفوس، علم النفس الحقيقي مش المزعوم. كيف تزكو النفوس؟ كيف يصل هذه المراحل من السمو الأخلاقي اللي يحير العقل؟ يعني يحضرني موقف من مواقف، من ملايين المواقف. اقول موقف مليء مواقف. سيدنا خالد بن الوليد كان حظه من العلم قليل عن غيره، لكن مع ذلك ولذلك قلت روايته جدا لطول انشغاله بالفتحات، لكن كان أمة فتحات، وربنا بيديله موهبة عجيبة جدا. بل العقاد نفسه لما كتب عقيد خالد يقول حار عقلي، حار عقلي، ازاي الراجل ده فكر؟ اي قائد عسكري للاسف شديد، عبقرية خالد كانت تدرس لنا ونحن طالب في ثانوي، طبعا لغوه شلوه لانها خرجت جيل ما استطاعوا ان يردوه عن رشاده بكل ما اوتوا من خوف. الشاهد عبقرية خالد الان تدرس في جامعات الغرب العسكرية كلها وتحرم منها أمة المسلمين. أي قائد عسكري يا إخوانا على وجه الأرض في التاريخ كله عشان يغير خطة الحرب، والحرب دائرة عزلها شهور، وعايز القيادة كلها تتعاون عشان يقدر يضبط الجيش وحركته أثناء التغيير. خالد أعطاه الله موهبة يغير خطة الحرب والحرب دائرة 30 مرة على حسب متطلبات الحرب، لا يختل من يده ميزان الجيش قط. الغرب والشرق في حيرة، دماغ الرجل ده فيه ايه؟ ماشي ازاي؟ تخيل واحد بعبقرية خالد لغاية ما اصبح مش قائد عادي، ده قائد محترف. هو نفسه يقول عن نفسه: ما من ليلة تزف الي فيها عروس. ليلة العمر، مش بسموها ليلة العمر، ليلة الزفة. قال: ما من ليلة تزف إلي فيها عروس أو أبشر فيها بغلام مولود صالح بأحب إلي من ليلة شاتية شديدة البرد أصبح فيها العدو في سرية تقاتل في سبيل الله. وصل لهذه المرحلة سيدنا خالد. اخوانا غزا 55 غزوة في حياته، في عمره في الاسلام، بعدين خلي بالك ده اسلم متاخر. سيدنا خالد اسلم بعد الحديبية قبل فتح مكة، يعني عام 7، اسلام متاخر، يعني ادرك مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات فقط، وعمره بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات فقط. يعني عمر خالد اللي حضر فيه 55 غزوة 6 سنوات، اللي قدمه خالد كله في 6 سنوات. هاتوا جامعات الارض كلها تستطيع ان تصنع خالد في 6 سنوات، في 60 سنة ابقوا قابلوني. خالد تخيل قائد بهذا الحجم وصل لمرحلة مع احتراف واتقان في حروبه ان كانت القبائل تسأل: من قائد الجيش القادم؟ مع سمعة خالد، لان اللي عمل له السمعة دي مين؟ الروم، اكثر ناس بيعملوا دعاية الروم. سيدنا خالد حضر معهم موقعتين، مؤتة واليرموك. بعد مؤتة عملوا له دعاية لو دفع مليارات الاموال مش عمل مؤتة. مؤتة دي اصلا يا اخوانا سرية ارسلها النبي صلى الله عليه وسلم 3000 صحابي ليؤدبوا شيخ قبيلة قتل رسول الله الى عظيم بوصر، فرايحين ادبوا القبيلة، لا رايحين حاجة الروم ولا عندهم الموضوع ده في ذهنهم حتى. فوجئوا بان الروم حشد لهم جيش عرمرم قوامه 260 الف مقاتل في اقل تقدير قيل، بعضهم وصلها 400، يواجهوا 3000، 260 ألف أمام 3000، ياخدوا معهم كام دول في الوقت؟ نص ساعة؟ ساعة؟ ظل الجيش يقاتل الروم أسبوع كامل، اسبوع. قاد الجيش يومين زيد بن حارث لغايه ما استشهد، ويومين جعفر بن ابي طالب واستشهد، ويومين عبد الله بن رواحه واستشهد. ودول القادة الثلاثة اللي عينهم النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الغزوة، قال ليحمل راية زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فاختاروا ما شئتم. لما قتل ابن رواحة سيدنا خالد كان أول ظهور له في الإسلام. قال أيها المسلمون، جيش بلا قائد كالغنم بلا راع تهيم على كل وجه، فاختاروا لكم قائدا، وحتى لا تختلفوا اجعلوا اليوم لكم قائد وغدا غيره. قالوا رضينا بك اليوم قائدا. قدهم يوم حسن في نحن جنن الروم، سواد الليل حتى الصباح شقلب الجيش رأسا على عقب. قاعدين 6 ايام كل واحد فيهم بيواجه واحد قدامه شايفه وعارفه حفظ شكله، 6 ايام واجهه. بالليل سيدنا خالد جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، والبطن ظهر والظهر بطن، وشقلب الجيش كله، وشل جزء من الجيش رغم قلته، وجعله خلف اول جبل وراء ظهر الجيش، وطلب منهم طلع عجيب. قال لهم انت بس قاعدين خلف الجبل تقرأوا القرآن، وكل 50 آية يعني ثلث ساعة تكبر وتغبر خلف الجبل، وينضم منكم واحد فقط للجيش يغبر ويكبر. الطريق كله والجيش كله معهم يكبر. الروم باتوا الليل وقايمين الصبح، كل واحد يبص يلاقي قدام واحد تاني غير الشكل اللي متعود عليه، بص اللي جنبه يقول له الله ده كان لهم مدد. 3000 صامدين 6 ايام يجي لهم مدد، يبقى روحنا في داهيه. رغم ان عددهم كام؟ 260,000 على اقل تقدير. فترعبوا الله اللي جنبه يقول له كان لهم مدد، ده شكل غير شكل، ده كله اتغير. كله اتغير يعني الجيش كله اتجدد، يعني اضيف عدد غير العدد. ما فيش واحد لقى واحد قدامه في 7 يوم هو نفسه. بعدين لسه بيقولوا فيه جاله مدد، بعدين مرة واحدة له الجبل بيغبر، وده فيه مدد تاني اهو، وفي مدد ماشي في السك، وكل 3 ساعة مدد مدد مدد. ماتوا من الرعب، هم ماتوا من الرعب نفسيا من غير قتال. على اخر النهار قرروا الانسحاب. الروم 260,000 مقاتل من 3000، لان الخسائر كانت شديدة جدا يا اخواني. كم خسائر المسلمين في 7 ايام دي؟ 12 صحابي منهم الثلاثة القادة، ده كل قتل المسلمين شهداء المسلمين في موت. شهداء الروم شهداء ما احنا بنسميه شهيد، شهيد الفن وشهيد النحت وشهيد شهيد الكفر، شهيد يبقى قابلني لما اخد شهادة يدوني شهادة على ورقة خش بها الجنة دي سلامات. ده لا يقال عنه شهيد، يقال عنه نفق. يعني حتى هلك ما يستحقها، هلك دي قيلت في حق النبي مرسل. قال تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات فما زلتم في شك ما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله بعد رسوله. فوصفه أنه هلك سيدنا يوسف، ده نبي، فلا يقال عنه هلك. الكافر ده يقال عنه نفق، زي الحمار كده زي البغل ماشي ماشي. الشهر يا اخواني حصيلة القتلى منهم كام؟ بلاش قتل الصحابة كلهم، قتل خالد لوحده في مؤتة 5000 قتيل في الاسبوع. سيفه ما كانش بيهزر رايح يقطع راجع يقطع. السيوف نفسها في يد خالد أنت واشتكت. في غزوة مؤتة كسر في يد خالد 9 سيوف أغمدت في أجساد الكافرين لغاية ما تقطعت. 9 قتلاه 5000. فتخيل لما خالد لوحده قتل 5000، الباقي قتل كام؟ فطبعا لما فكروا بما سحبوا سيدنا خالد أمن جيشه وخد بعضه مشي. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة سماه، قال يا خالد أنت سيف استلهه بمشكي. وكانت دي البداية. الروم عملوا دعاء رهيبة لخالد لغاية ما كل قبائل العرب كانت مرعوبة يسألوا من قائد الجيش. إن قالوا خالد قالوا أسلمنا من غير قتال. خالد يبقى أسلمنا. هنهزر مع خالد؟ عاد بهزر معاه أبدا. تخيل خالد بهذا الكم وبهذا القدر ويستمر لغاية غزوة اليرموك اللي جنن فيها الروم في أقوى غزوة حضرها الروم مع المسلمين، تعداد الجيش تجاوز 500,000، وبأحدث الأسلحة والتكتيك، وسيدنا خالد معها 40,000 مقاتل صف الروم، وطردوهم من كل بلاد الشام بالكامل، وتتبعهم في دمشق وغيرها. الموقع الفاصل اللي كان في دمشق وكان قائدها خالد، وفي عز زهوه وانتصاره إذا بعمر تعرض له مشكلة كبيرة جدا، أن كل من أسلم في هذا التاريخ ودعي للجهاد أبى أن يجاهد إلا في جبهة خالد. الأمة مفتوح عليها 100 جبهة، نسيب جيوش الكفار تحاصر المسلمين كل واد، وكل المسلمين عايزين قتل مع خالد لأن ده العب اللي فيه غنائم وانتصارات. فلما خاف عمر الفتنة بخالد إذا به يصدر أمر أمر على قلبه من الصبر بعزل خالد. صدر الأمر خالد في عز صولجانه والمعركة دائرة، وأرسل عمر رسالته لنائب خالد، نائب القائد العام قوة المسلحة أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، وتصل الرسالة لأبي عبيدة والحرب دائرة ودمشق على وشك السقوط والنهاية، فيقرأ الرسالة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من عمر الخطاب أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن الجراح، إذا بلغتك رسالة هذه فتولى أنت قيادة الجيش واستعن بخالد. كلمتين. تخيل القائد الأعلى لقوة المسلحة خالد بن الوليد، لو أي قائد على وجه الكرة الأرضية مكانه وفي وقت انتصاره شلت منه دبورة تفة من على كتافه، هيحصل له إيه؟ هيموت فيها، هينجن يودوه مستشفى الأمراض العقلية. خالد في وقت زهوه وانتصاره، وتأتي رسالة لأبي عبيد إن ينزع من قيادة الجيش وتولى قيادة الجيش أبو عبيدة. أبو عبيدة الأمين، إيه دول؟ مش بشر يا إخوانا، حاجة تحير عقل. أمين الأمة يقرأ رسالة فيبكي، هو في حرج، أمر من أمير المؤمنين والطاعة واجبة، وخالد منتصر وحقه أن ينسب إليه الأمر. فهضم أبو عبيدة نفسه، إيه ده؟ إيه ده؟ النفس البشرية الحقيقية مش الخبيثة الخسيسة صاحب سقطة الخلفية وصاحب مش عارف إيه الضربة مش عارف إيه يتنيل على عينك وانت كنت من أجمل خلق الله وهربان مستخبي، نسأل الله العفو والعافية. أبو عبيدة النائب يقف، كيف آخذ الراية من خالد وينسب النصر إلي وقد بدأه خالد؟ اعتبر هذا خيانة للأمانة وده الأمين، فأبى أن يقرأ رسالة على خالد حتى تنتهي المعركة لينسب النصر لخالد لا لأبي عبيدة، مع أن أبو عبيدة النائب بتاعه، ولو نسبها لنفسه لجاز، ده مشارك معركة من بدايتها لنهايتها ومنفذ، ولو اي نائب للجيش لقائد الجيش او رئيس اركان وتقول له هتنسب المعركه ليك ده يشيل ابو الوزير، هيخليه زير مش وزير من غير واو، نسال الله العفو والعافيه. ابو عبيده يأبى حتى مجرد نسبه المعركه اليه رغم حضوره لها من بدايتها، هي دي النفوس البشرية المؤمنة اللي ربيت على وحي الرب، على هذه العلوم التي لا طاقة للبشرية بتعلمها إلا من كلام رب البريه. نعم إخواني، فلما فرغت المعركة ونسب النصر لخالد، قال أبو عبيدة: يا خالد، والله لولا أن طاعة أمير المؤمنين واجبة ما أطلعتك على أمري. لا عايز قيادة ولا عايز إيه ده؟ القيادة يزهد فيها؟ ده بيبيع أبوه ومبادئه وقيمه وحياته عشان عشان كرسي. ويا ريت كرسي حتى يبقى فيه آمن. كراسيهم كانت آمنة، لكن ده كراسينا ملغمة، اللي بيقعد على الكرسي قاعد على فوق بركان. إيه والله يا أخوان ده؟ يعني ده هذه العبارة يعني أولي بس. الله يفرج كربه. أول لقاء لنا الرئيس مرسي الله يفرج كربه، أول لقاء لنا به بعد انتخابه، فطلب من كل واحد من العلماء الموجودين كلمة. قلت له: كلمتي لك في كلمة، أشد شيء على نفسي أن أضع من أحب فيما لا أحب، ونحن وضعناك الآن على فوهة بركان مشتعل، لكن لم نجد من هو أصلح منك. أسأل الله أن يعينك على تحمل تبعاته، والسلام. هذه كانت أول عبارة لي بيني وبينه في لقائنا معه بعد تولي الرئاسة. فإخوانا الشاهد، الكراسي الآن معت كراسي، حتى اللي جهم بالقهر قاعد آمن، ده جلس على الكرسي ومرعوب بيموت لو اي واحد اتحرك بس حواليه، اي حركة غير المرسوم له هيموت فيها. مش اي واحد، ده الاشد. لو فار لعب تحت الكرسي هيموت فيها. انقلاب فئران. انقلاب فئران. نسأل الله العفو. الحمد لله، الحمد لله الذي عفانا بتلبيه كثير من عباده. الشاهد يا اخواني، ابو عبيدة يأبى ان يقود ثم يعطي الامر لخالد يقرأه. لو اي قائد مكان خالد هيعمل ايه؟ هيموت فيها؟ يعمل انقلاب؟ خالد يقرأ الامر فيقبله بوس. الحمد لله، الحمد لله انك تنزل من قائد اعلى القوات المسلحة لجندي. اي نفوس هذه يا اخواني؟ ولذلك احمد شوقي نظم في قصيدة طويلة من بين ابياته وصف لهذا المشهد، يقول: اتاه امر ابي حفص فقبله كما يقبل آية الله تاليها. مشهد يحير العقل، يقبل الامر، لانه ربي على السمو القلب والايمان والنفسي، وصل لمرحلة انا القيادة ليه؟ ده انا بقود الجيش، بتحمل امانة الجيش بكامله. امير المؤمنين يعفيني من تحمل الامانة، ولا يصبح عندي امانة الا نفسي، يبقى سار الكفار مني غدا كم اعطي لله عز وجل ما دمت تحمل نفسي بس. ايه ده؟ يفرح بالتخلي عن الامانة واعفائه منها، لا يجعلها منزل ومكانة يحرم منها. اي نفوس هذه؟ بل اشد. الخبر وصل للعوام، وخص حديث عهد منهم الاسلام، واللي كلهم جاءوا خلف خالد طمعا في الغنائم، فاجتمع على خالد، قال: يا خالد، انها الفتنة، قم ونحن معك، اعمل انقلاب عسكري واحنا معك. فبكى خالد، قال: ويحكم، فتنة وابن الخطاب حي؟ لا والله. انقلاب على عمر، على عمر، وحد بينقلب على عمر؟ عمر تقبل يداه ورجلاه يا اخوانا. فتنة وابن الخطاب حي؟ لا والله، وانصاع لأمر أبو عبيدة. طبعا أبو عبيدة أمين الأمة، استحالة يهضم حق خالد، وإن كان قائده وأصبح منقادله. عمل إيه معه؟ مواقف بقولكم يعني نفوس ربيت على الوحي، على علم الرب. انطلق من دمشق فجعل قيادة الفصيل اللي ذهب لحماه لخالد وهو في حلب، قسموا بعض ولا قيادة تحت امرته، لكن من غير خالد مش محتاج توديه، ده موجه رباني يا اخواني، بس انت ادي له اشارة وهو بيشتغل لله. مش سيدنا خالد حاصر اهل حماه، كانوا في منطقة مرتفعة جبلية وعرة جدا، فاصابوا من جيشه، كل ما قرب تحت الجبل ضمهم فوق، فعمل خطة بلغة العصر جهنمية، سرب جماعة من الصحابة قعدوا يحفروا في الجبل من تحت لغاية ما وصلوا لمواضع الماء اللي بتطلع لهم الماء فوق في الجبل، فقطع عنه الماء من تحت. انتوا عندكم منطقة ممنوعة مرتفعة محصنة مش قادرين نوصل لكم، طب هنجيبكم. شوف تفكير خالد العسكري وصل لفين، قطع الماء، صرخوا ونزلوا صاغرين مستسلمين. سيدنا عمر وصل الخبر وكان في الحج، وصله ما فعل خالد، بكى نحيبا وقال لئن رجعت من حج هذا لأعيذنه لقيادة الجيش، فوالله ما عزلته تهمة ولكن لافتتان الناس به وخلوا الجبهات غير جبهته. فلما رجع عمر من الحج جاءه الخبر بموت خالد قبل أن يصدر قرار إعادته، فبكى، وإذا بأم خالد تصرخ في ظهر بيت عمر: أيها المسلمون، لقد مات اليوم رجل بألف ألف رجل بمليون. فخرج عمر فلما رآها عرفها فبكى وقال: هو ذاك بألف ألف رجل. فبكى النساء والولن لما رأوا بكاء أمه وبكاء أمير المؤمنين عمر، ولول النسوة. فقال الصحابة: يا أمير المؤمنين، ألا تنهى النساء عن البكاء؟ قال: دعوهن يبكين، فعلى مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي. من هؤلاء؟ مش بشر دول؟ مش هم دول أعراب البادية الأجلاف؟ كيف تحول هذا التحول؟ كيف سمت نفوسهم هذا السمو؟ إنه الوحي لا شيء غيره، إنها العلوم التي أضافها الرب للبشرية، فحولت الأمية لأمة علما وخلقا وأدبا وعطاء وسموا ورقيا وإيمانا وصدقا وأمانة. ليس علم بل علوم. نبي بهذا القدر وكتابه بهذا القدر، كيف لا يؤخذ العهد على كل نبي باتباعه، بل وعلى كل البشر باتباعه؟ فالعهد المأخوذ على الأنبياء ليس الأنبياء بذواتهم بل الأنبياء بأقوامهم، فالعهد قائم على البشرية من آدم إلى قيام الساعة باتباع النبي الخاتم. ولذا قال تعالى في حديث قدسي: يا محمد وعزتي وجلالي، لو أتوني من كل طريق واستفتحوا علي من كل باب ما فتحت لهم إلا إذا جاءوني خلفك. وقال: قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي عربي ولا عجمي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في نار جهنم. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما قرأت حديثا لرسول الله إلا وجدت تصديقه في كتاب الله، حتى حيرني هذا الحديث فأعدت قراءة الكتاب مرات حتى وجدت ذلك المعنى في قول الله تعالى: ومن يكفر به، أي بمحمد، من الأحزاب، اليهود والنصارى والعرب والعجم، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فالنار موعده، من أهل للاقتداء غيره؟ من يصلح لقيادة البشرية غيره؟ من يسمو على كل البشرية غيره؟ من هو قدوة للعالمين ورحمة للعالمين؟ لما يقول للعالمين يبقى مش للإنس وحدهم، ده للإنس وللجن وللملائكة وللطير ولغيرها من خلائق. قال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى بأداة الحصر: وما محمد إلا رسول، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مش العالم، للعالمين كل العوالم. فما من عالم خلقه الرب إلا والنبي له قدوة، إلا والنبي له أسوة، إلا والنبي له رحمة. فمن أحق بقيادة البشرية منك؟ واضح المعنى؟ هذا باختصار شديد جمع لما يعني فصلناه على مدى شهور، لكن ما زالت العلوم التي علمها الرب لنبيه شاخصة أمامنا، فيها بقية للحديث عنها إن كان في العمر بقية بقية. أسأل الله أن يفتح علينا في بيانها، وأكتفي بهذا القدر الليلة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم أهلا للتأسي به. اللهم أحينا على سنة نبيك محمدا، وتوفنا على ملته، اللهم احشرنا تحت لوائه وأردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، ولا تحرمنا في المنام رؤيته، إنك سميع قريب. اللهم اجعل جمعنا مرحوما، واجعل تفرقنا معصوما. اللهم أنقذ أمة حبيبك محمدا بدينك، واحفظها بحفظك، واكلأها بعنايتك، وأيدها بنصر من عندك. قوى الشر عليها تكالبت، وأنت ربنا وربها، لا رب لنا غيرك، ولا نصير لنا دونك. إن انقطعت بنا الأسباب فأنت مسبب الأسباب. اللهم انصرنا نصرا من عندك عزيزا مؤزرا. اللهم إنا مغلوبون فانتصر، مقهورون فانتصر، مشردون مطاردون في كل بقاع أرضك فانتصر. انتصر لعبادك المسلمين في بلاد الشام ومصر والعراق وليبيا واليمن وبرما ومالي وأركان وسائر بلاد المسلمين. احقن دماءنا وداو جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسر المعتقلين منا، ولا تجعل لظالم سبيلا علينا. اهد العصاة منا وردهم إلينا ردا جميلا. تب علينا إله الحق لنتوب، تب علينا توبة ترضيك، وارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك. رب اجعل خير أعمالنا خاتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا، استماعكم، والسلام عليكم.